بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد إلى أن قال: باب قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب للجميع به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. ثنى رحمه الله بعد المحبة بالخوف، وهو كما تقدم أحد محركات القلوب إلى الله تعالى. والخوف ينقطع في الآخرة بخلاف الحب، وقد ذكرنا ما ذكره أهل العلم من أن المحبة للمسير والخوف يزجر عن الحيدة عن الصراط المستقيم، والرجاء يقود العبد إلى الله تعالى. ولا بد للمكلف أن يعيش بين الخوف والرجاء، وقد يغلب أحدهما على الآخر باختلاف الحال. ومن صفات أهل الإيمان أنهم يخافون عدم القبول من الله عز وجل، كما أخبر في قوله تعالى في سورة المؤمنون: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. واجتمع أي الخوف والرجاء في قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وفي البخاري من حديث ابن مسعود يرفعه: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. والخوف من الله تعالى من العبادات القلبية ومن مقامات أوليائه سبحانه وتعالى، وهو قسمان. الخوف قسمان: القسم الأول خوف عادة من عداوة الناس أو من جوع أو سبع أو غير ذلك. فهذا الخوف متى منع العبد عن أداء واجب من الواجبات فإنه مذموم ومحرم، كأن يمنعه عن أداء ما وجب من العبادة من الصلاة أو الجهاد أو الأمر بالمعروف أو غير ذلك، وإلا فهو غير مذموم. قال عز وجل في حق نبيه موسى: إني أخاف أن يقتلون. قال عز وجل: فخرج منها خائفا يترقب. هذا الخوف الأول، وهو خوف العادة. النوع الثاني خوف العبادة، وهو على مرتبتين. الأول الخوف من الله تعالى لعظمته وجلاله وقوة بطشه ومكره بأعدائه، فهذا توحيد، وهو خوف المؤمنين أهل مرتبة الإحسان. وقد ذكره سبحانه وتعالى في كتابه عن أوليائه المقربين من الملائكة والأنبياء والمرسلين والصالحين. قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال عز وجل عن الملائكة: وهم من خشيته مشفقون. وقال عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقال تعالى في حق أنبيائه ورسله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يعني خشية العبادة والذل. وأمر عز وجل بإخلاص هذا النوع من الخوف له سبحانه وتعالى وحده، فقال كما في في آية البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وقدم المعمول على العامل للدلالة على الاختصاص والحصر، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ونهى الله عز وجل أن يشرك معه غيره في هذه العبادة، فقال عز وجل: فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال تعالى: أفغير الله تتقون. وهذا النوع من الخوف يسمى عند أهل العلم بخوف السر، بخوف السر، وصرفه لغير الله عز وجل شرك أكبر. وهو الذي نفاه إمام الموحدين الخليل إبراهيم عليه السلام عن نفسه، فقال: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وقال: وكيف أخاف ما أشركتم. وهذا الخوف هو الذي خوفه المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله له: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. وقال تعالى في حق أوليائه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. فهذا الخوف، أعني خوف السر، صرفه لغير الله عز وجل شرك أكبر. وهو أن يخاف من مخلوق شيئا لا يقدر عليه إلا الله، فيتذلل لمن يخاف منه تعبدا ويتقرب إليه خوفا، كما فعل المشركون مع أصنامهم، وكما يفعل المشركون المعاصرون مع أهل المقامات والأضرحة، فإنهم يتقربون إليهم ويدعونهم ويتجنبون التعرض إليهم بقول أو فعل خوفا من نقمتهم. المرتبة الثانية من مراتب خوف العبادة الخوف من وعيد الله وأليم عقابه، وهذا خوف أهل الإيمان، يجوز منه ما لم يصل بالعبد إلى حد القنوط من رحمة الله عز وجل واليأس من روحه، فحينها يحرم. قال تعالى: لا تقنطوا من رحمة الله. وقال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله. بل الواجب كما تقدم الجمع بين الخوف والرجاء، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ولا يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب آيتين مع آية الترجمة وحديثين. فآية الترجمة يقول فيها سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان، وإنما أداة حصر كما تعلمون، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، ويخوف جملة فعلية في محل خبر لمبتدأ، وهو قوله: إنما ذلكم الشيطان. فهذه الجملة في محل رفع مبتدأ، أو إنما ذلكم هي المبتدأ، والشيطان عطف بيان، ويخوف هو الخبر. وهذه الجملة تحتمل معنيين، فإن يخوف قد تعدى إلى مفعولين، وحينها فالتقدير: يخوفكم أولياءه، يخوفكم أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، يخوفكم بأوليائه. والمعنى الآخر بغير التعدية يكون التخويف لأولياء الشيطان، يعني الشيطان يخوف أولياءه من الكافرين والمنافقين فيخافون، وأما أهل الإيمان فإنهم لا يخافون من تخويفه، لا منهم ولا منهم. والمعنى الأول أظهر، ولذا قال عز وجل: فلا تخافوهم. وقوله فلا نهي يدل على التحريم، لأن هذا النوع من الخوف خوف ذل وخضوع وخوف ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، لكن يجوز منه ما يجوز منه أي من هذا الخوف ما يمكن أن يصلهم الأذى به، فيجوز للمؤمن أن يخاف أعداءه وأن يتخذ الأسباب لتتقيه من ضررهم، كما فعل موسى فيما أخبر الله عز وجل عنه في قوله فخرج منها، فقد أخذ بالأسباب فخرج خائفا، وهذا خوف عادة لا خوف عبادة، وقد أمر الله مع هذا الخوف بأخذ الأسباب كما فعل موسى، وقد قال عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وقال عز وجل وخذوا حذركم، وقال عز وجل وليأخذوا أسلحتهم، نعم. وإذا علم العبد أن الأمر كله لله فإن قلبه مهما حصل من خوف من هؤلاء إلا أنه يصل إلى درجة اليقين التي يأمن بها من شرهم، كما قال بعض السلف إذا كان الله معك فممن تخاف، وإذا كان عليك فمن ترجو، قال فلا تخافوهم وخافوني، وهذا أمر وهو دال على الوجوب، وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني خافوني وحدي، فالله عز وجل هو الغالب والله غالب على أمره، قال عز وجل ولينصرن الله من ينصره، قال عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، وقال إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، وهذه الآية التي ساقها المصنف وترجم بها فرقت بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، فإن قبلها وهي جاءت في سياق قصة غزوة أحد والخروج إلى حمراء الأسد، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، قال ابن كثير رحمه الله أي فإذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا على الله فإنه كافيكم وناصركم عليهم، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، وقال تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال ابن القيم رحمه الله ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه، من جند الشيطان وأوليائه، لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر، فأخبر تعالى أن هذا من كيده وتخويفه، ونهانا أن نخافهم، وهذا يحصل في قلوب كثير من الصالحين ومن طلاب العلم، يتهيبون أن ينكروا المنكرات خوفا ممن واقعها، ولذا كان من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، فيتكلم بالحق بالحكمة التي تدفع المفسدة وتجلب المصلحة، قال ابن القيم والمعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه، وهذا المعنى الذي قلنا أنه هو الأظهر، قال قتادة يعظمهم في صدوركم، يعظم أولياءه من الكافرين والمنافقين في صدور المؤمنين، ولهذا قال عز وجل مما يدل على ظهور هذا المعنى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقوله إن كنتم مؤمنين دليل على أنه كلما قوي الإيمان زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمان العبد قوي خوفه منهم. قال الشارح رحمه الله: فأمر تعالى بإخلاص هذا الخوف له، وأخبر أن ذلك شرط في الإيمان، فمن لم يأتي به لم يأتي بالإيمان الواجب، ففيه أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. إخلاص الخوف هذا الذي هو خوف السر من الفرائض التي لا تسقط عن المكلف بحال. نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية.
نعم. قوله تعالى: إنما أداة حصر وقصر، يعمر المساجد بنوعي العمارة الحسية والمعنوية. مساجد الله أضافها إليه سبحانه وتعالى إضافة تشريف، والإضافة إلى الله عز وجل تقتضي هذا من إضافة المخلوق إلى خالقه، وتدل على التشريف أو التعظيم، كما في قوله تعالى: ناقة الله وسقياها. وقد تكون إضافة أمر، كما في قوله تعالى: وكلمته. فالكلمة أمر، وهي قوله عز وجل: كن فيكون، وكلمته ألقاها إلى مريم. وقد تكون الإضافة إضافة صفة إلى موصوف، كما في قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، لا إضافة مخلوق كما يقول أهل التأويل: نعمة الله أو قوة الله. قال: مساجد الله من آمن بالله بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته واليوم الآخر، وهو يصدق على كل ما كان بعد الموت، وهو الآخر فلا يوم بعده. وأقام الصلاة، وعبر بالإقامة على وجهها الشرعي، وهي أبلغ من الأداء، أي أقامها بأركانها وشروطها وواجباتها، وحرص على أداء سننها. وآت الزكاة، وهو مال مخصوص لأصناف مخصوصة على وصف مخصوص، وعبر بآت وهي أبلغ من دفع، ففيها معنى الإخراج مع الرفق واللين الذي لا يتبعه أذى، كما قال عز وجل: والذين في قوله سبحانه وتعالى: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. ثم قال عز وجل: ولم يخش إلا الله. وهذا الشاهد لترجمة الباب، وفيها حصر طريقه الإثبات والنفي، طريقه الإثبات والنفي. فأثبت سبحانه وتعالى في هذه الآية، أثبت فيها عمارة المساجد بالعبادة للمؤمنين بالله تعالى واليوم الآخر، المقيمين الصلاة، المؤتين الزكاة، الذين لا يخشون إلا الله، ولا يخشون معه إلها آخر، كما قال تعالى: ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فهذه العمارة هي العمارة النافعة، وهي الخالصة من الشرك، فإن الشرك نار تحرق الأعمال. وقوله عز وجل: ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية في تفسيره: يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى غيره ويخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. وهذه الخشية التي ذكرناها سابقا أنها مما هو معتاد ومرخص فيه. قال الشارح: ولهذا قال ابن عباس: الآية في قوله لم يخش إلا الله لم يعبد إلا الله، فإن الخوف كما قال ابن القيم عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. وعبر في الآية بالخشية، ويفرق بينها وبين الخوف أن الخشية أخص من الخوف، فهي خوف مقرون بعلم، الخشية خوف مقرون بعلم، ولذا قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال عليه الصلاة والسلام إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، كما في مسلم من حديث عمر بن أبي سلمة. وأما الخوف فقد يكون ودافعه الجهل أو سوء الظن أو الوهم أو الوهم. ثم قال عز وجل في تمام الآية ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، أن يكونوا من المهتدين. وكل عسى في القرآن كما قال ابن عباس فهي واجبة، وفيه أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان المطلق في هذه الآية، إنما يعم مساجد الله من آمن ثم قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ففيها هذا المعنى. وفيه أن الأعمال لا تنفع مع الشرك، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ثم قال إنما يعمر مساجد الله. قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وعند الترمذي عن أبي سعيد يرفعه إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، وهذا في الغالب، وإلا فإن بعض المنافقين قد يقومون إلى الصلاة، لكن إذا اعتادها صارت له عادة وواظب عليها والتزمها فإن هذا أمارة على إيمانه. وفي هذه الآية وجوب إخلاص الخوف والخشية لله وحده، فإنه سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن والضار والنافع الواحد الأحد العزيز المنتقم الجبار. يقطع المؤمن أن من سواه لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، بل الله فاعبده وتوكل على الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قال عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقال عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كل الناس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه هذه الحقائق والدقائق الإيمانية، كما جاء في الترمذي من حديث ابن عباس أنه قال له صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك. هذا في الجملة الأولى في جانب الرجاء فيما يرجوه لا يرجو إلا الله، والجملة الثانية في جانب الخوف، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية.
نعم. قوله تعالى ومن الناس من حرف تبعيض، وهذه الجملة خبر مقدم، والمبتدأ قوله من يقول، وهو اسم يقع واقع في موقع الابتداء أخر عن خبره. ومن الناس من يقول آمنا، يعني بألسنتهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فإذا أوذي في الله بفتنة بخير أو شر، كما قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وقال فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فليس ثمة عبد إلا ويبتلى إما بخير أو بشر حتى يميز الله عز وجل بين أوليائه وأعدائه، وبين الصادقين والكاذبين، وبين المؤمنين والمنافقين. وأشد الناس تعرضا لهذا البلاء بأنواعهم الأنبياء، كما جاء عند الترمذي: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى المؤمن على قدر إيمانه، وعنده أيضا: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وأول هذه السورة فيها هذه الآية وهي سورة العنكبوت، أولها يدل على هذا: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فلا بد من البلاء إما بسراء وإما بضراء. قال عز وجل في السورة نفسها: ولقد فتنا الذين من قبلهم. وفيها أيضا: من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت. وفيها: ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. فالابتلاء يحتاج إلى شيء من المقاومة والمجاهدة. وفي هذه الصورة صور من البلاء بالسراء والضراء والشبهات والشهوات. وقال: الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. هذه من الابتلاء بالشبهات. وفيها ابتلاء نوح: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وفيها ابتلاء إبراهيم الخليل: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. وفيها ابتلاء أقوام عدة: فكلا أخذنا بذنبه. وفيها قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. وفيها الأمر بأخذ الأسباب في الخروج عن مواطع الفتن: يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فيها الأمر بالهجرة واتقاء الفتن والصبر على ما يكون في طريق الإيمان. قال عز وجل: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يوافق الناس على أهوائهم خوفا من أذاهم. وهذا هو محك الإيمان، وينسى عذاب الله. وهذا شاهد الآية للترجمة. وهذه حال المنافقين. فالناس هنا في قوله ومن الناس تشير إلى أهل النفاق، وأما أهل الإيمان فإنهم يزدادون إيمانا، كما تقدم في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وبهذا أمر الله رسوله: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب ما تزلزلوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. لما رأوا البلاء قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما زادهم تكالب الأعداء وتحزب الأحزاب وسوء الحال من الجوع وشدة العمل في الخندق والريح التي أرسلها الله عز وجل على أعدائه في ذلك اليوم، ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وأين هؤلاء من أولئك؟ أين أهل الرسوخ والصبر واليقين من المذبذبين الذين يتذبذبون عند أول فتنة؟ قال عز وجل: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. هذا حال المنافقين. إذا رأوا المغانم طلبوا المشاركة فيها، وإذا جاء الخوف تولوا وهم معرضون. وهذه الآية هي كقوله عز وجل في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وقوله هنا فتنة، الفتنة كما قال ابن القيم رحمه الله ونقل الشارح: هي الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب، ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، لأن في السورة في سورة العنكبوت: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون، يعني يفوتون، لا يفوتون ولا يعجزون. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤه وآذوه فابتلي بما يؤلمه، ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم اتباعهم. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لا بد من الألم، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير له الألم الدائم. ولا يظن هذا المعرض أنه يعجز الله، كما قال عز وجل: أم حسب الذين يعملوا السيئات أن يسبقونا ولا يكون لهم ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: ومن كان عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة ولا يتمكنون من فجورهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء. هذا النقل عن القيم تأملوه في نقل الشارح رحمه الله عنه: إذا واطن أهل الفجور ووافقهم على فجورهم وخاف منهم وسكت عن المنكرات التي يفعلونها سلم من شرهم في الابتداء. ثم يتسلطون عليه بالإهانة، هذه عادة الله. هذا المداهن كما حذر الله رسوله: ودوا لو تدهن فيدهنون. إذا داهن سلم من شرهم ابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم. وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم. ثم قال رحمه الله: فالحزم كل الحزم بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. فإما أن يكون قويا في ذات الله عز وجل، وأقل أحواله ألا يواطنهم، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. لكن توطين المنكرات والشرك والرضا به بحجة جمع الكلمة فهذا من الضلال والإضلال، فهو يسعى إلى جمع كلمة الناس على الشرك، وما فائدة اجتماعهم وهم مشركون بالله عز وجل. قال رحمه الله: فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم. وفي هذه الآية الخوف من مداهنة الخلق والمعصوم من عصمه الله، وفيها الاستعداد بالعلم والإيمان لكل بلاء يعرض فإنه لا بد منه، فهي سنة الله تعالى في أوليائه. وفي الآية رد على المرجئة والكرامية الذين قالوا يكفي في الإيمان القول، فهؤلاء قالوا ومن الناس من يقول، لكنهم تولوا عن العمل، ومن العمل ترك الشرك وفعل ما أوجبه الله عز وجل على عباده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره.
قوله رحمه الله عن أبي سعيد هو سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي وأعله، فإن إسناد هذا الحديث في غاية الضعف، لكن معناه صحيح كما قال الشارح. وعلى هذا فلا يشكل إيراد المصنف له مع قوة ضعفه ونكرته، وهو أقرب إلى الوضع. لكن العلماء يذكرون الأحاديث التي فيها ضعف إذا وافقت الأصول وما خالفتها، وعلى هذا فلا حرج من التفطن فيما فيها من البيان، فغايته أنه تعبير عما دلت عليه نصوص كثيرة. فقوله أو فيما يروى عنه صلى الله عليه وسلم إن من ضعف اليقين، فيه أن اليقين يضعف ويقوى كما قال المصنف رحمه الله، وفيه دليل على أن الإيمان أيضا يزيد وينقص. وقد ذكر في الحديث ثلاث علامات تدل على ضعف اليقين، ويوجد غيرها، ولذا قال من، وهي للتبعيض، لكنه ذكر ثلاث: إن من ضعف اليقين، واليقين هو أعلى مراتب الإيمان، بل هو مرتبة الإحسان التي يعبد الله فيها كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. وأحوج ما يكون العبد إلى هذه المرتبة في التسليم بقضاء الله سبحانه وتعالى. ومنه ما تقدم في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. فقوله واعلم يعني علم اليقين. قال سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا يعرض عن أحكام الجاهلية والأحكام الوضعية ويستسلم لما أمر الله به ورسوله إلا إذا وصل إلى هذه الدرجة من الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولو كان الأمر في غير صالحهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لمن؟ لقوم يوقنون. وقد جاء هذا الوصف اليقين في أوصاف المؤمنين في أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فيصل إلى هذه الدرجة من العلم والإيمان. واليقين كما قلنا هو أعلى مراتب العلم، فإن العلم مراتب، أقلها مرتبة الجهل وهو على دركات، وفوق الجهل الوهم أو الظن، ثم الشك، ثم غلبة الظن، ثم اليقين. واليقين نفسه على ثلاث مراتب: علم اليقين وهو ما وصل إليه عن طريق السمع، وعين اليقين أعلى منه يصل إليه بسماع ورؤية، وأما حق اليقين وهو المرتبة العليا فهي ما يصل إليه بسماع ورؤية وإحساس. فعلم اليقين يحصل بالسماع، وعين اليقين بالمشاهدة. قال عز وجل في سورة التكاثر: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين، وعبر بالعين لأن المؤمن لا يدخلها إلا الورود الذي ورد في كتاب الله عز وجل. ولما أخبر الله عز وجل عن القرآن ذكره في المرتبة الثالثة، فقال: وإنه لحق اليقين. وإنه أي القرآن لحق اليقين. فاليقين هذا أعلى مراتب الدين، والناس متفاوتون فيه. قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه هنا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، وهذا من الغفلة، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، شيء ما كتبه الله لك لو اجتمعوا على أن ينفعوك به ما نفعوك، فلما ذمهم وهم لا يملكون شيئا؟ فالواجب أن تفوض الأمر لله وحده، فهو الذي يفتح وهو الذي يقبض القابض الباسط. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. لو أرادوا أن يرسلوا لك نفسا واحدا يزداد به عمرك ما عمرك ما وصلوا إليه، فكيف يذمون؟ هذا ضرب من ضروب الغفلة، ودليل على ضعف هذا اليقين. قال عز وجل في آخر سورة الواقعة: إن هذا لهو حق اليقين. حق اليقين ما هو؟ هذا أعلى المراتب، يعني إذا بدأ يرى العبد منازل الآخرة وصل إلى هذه الدرجة من العلم، فلماذا لا يحمل نفسه على هذا اليقين في الحياة، ولا يرضي الناس بسخط الله، ولا يحمدهم على رزق الله؟ وما بكم من نعمة فمن الله، ليست من أحد، ولا يذمهم على شيء لم يكتبه الله له. وهذا اليقين الذي أخبر الله عز وجل عنه عن أوليائه هو الذي حمل موسى عندما قال بنو إسرائيل: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وهو الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول الصديق وهما في الغار: لا تحزن، إن الله معنا، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. لا يمكن أن يصل الرسل وأتباعهم إلى هذه المرتبة من الزعزعة والضعف. ثم قال: إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره، على المعنى الذي تقدم. كما قال ابن مسعود رحمه رضي الله عنه وأرضاه: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان، كما عند الطبراني بإسناد صحيح. والشاهد في الترجمة في قوله: أن ترضي الناس بسخط الله، فهو يرضيهم إما رغبة أو رهبة، يخافهم فيرضيهم ولو أسخط الله، وهذا جهل وظلم. وقوله: أن تحمدهم على رزق الله، وكيف يحمدهم والله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ والخلق إذا وصلك رزق عن طريقهم فإنما هم أسباب، ساق الله رزقك إليك من طريقهم، لا أنهم يخلقون أو يرزقون. وهذا لا ينافي، كما نفبه الشارح فيما ترون، لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فيما رواه الترمذي من حديث أبي سعيد وصححه، ولا ينافي ما جاء في حديث ابن عمر عند أبي داود: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. لأن المراد هنا في النهي إضافة النعمة إلى السبب، ونسيان المسبب، نسيان الخالق سبحانه وتعالى. والمراد بشكر الناس عدم كفر إحسانهم ومجازاتهم على ذلك بما استطعت، فإن لم تجد فجازهم بالدعاء لهم، كما أرشد إلى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالرزق إنما هو منه سبحانه وتعالى. ومن أعظم النصوص في تعزيز هذا الدرجة من الإيمان واليقين ما نقلناه قبل قليل من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
نعم، هو كذلك كما ذكر مصنف، ورواه الترمذي أيضا عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها: أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي، ف فكتبت عائشة إليه: سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. وقوله صلى الله عليه وسلم: من التمس، يعني من طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه، وهذا جواب الشرط، وفيه إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. وأرضى عنه الناس، فإن القلوب بيده سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء، يصرفها كيف يشاء. ومن التمس رضا الناس بسخط الله يعني خاف منهم فأرضاهم، وهذا هو الشاهد للترجمة، ومن التمس رضا الناس، فلا يحمله على ذلك إلا الرغبة فيما عندهم أو الخوف منهم، فيحمله رجاء فيهم أو خوف منهم. قال عز وجل: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فالذي يخاف من الخلق أكثر من خوفه من الله هذا من القوم الذين لا يفقهون. قال الشارح رحمه الله: فكيف يحسن بالموحد المخلص أن يؤثر رضاهم على رضا رب العالمين الذي له الملك كله وله الحمد كله وبيده الخير كله ومنه الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقد أخبر تعالى أن ذلك من صفات المنافقين في قوله: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وما أحسن ما قيل: إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. قال ابن رجب رحمه الله: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضى التراب بسخط الملك، أو كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. وفي الحديث كما قلنا إثبات صفة الرضا للباري سبحانه وتعالى، وكذلك صفة السخط والغضب، لكن على الوجه اللائق به عز وجل. وفيه وجوب طلب ما يرضيه سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال والاعتقادات، وفيه وجوب إفراد الله تعالى بالخوف، أعني خوف السر، وفيه عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على رضا الله، وأن الجزاء قد يكون بتعجيل ما خشي منه. وفيه أن العقوبة قد تكون في الدين عياذا بالله من ذلك، فإن المصيبة في الأديان أعظم من المصيبة في الأموال والأبدان. وفيه شدة الخوف على عقوبات الذنوب لا سيما في الدين، فإن كثير من الناس يفعل المعاصي ويستهين ولا يرى أثرا لعقوبتها، وهذا من الغفلة، يعني لا يرى أثر المعصية على صحته ولا يراها على أولاده ولا على ماله، كما أخبر الله في قوله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فهم يستدرجون بهذه الفتوح وهذه التوسعات، ويظنون أنهم محسنون بما وسع عليهم، وإنما هو إمهال لهم، كما قال عز في سورة الطارق: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فهو يمهلهم سبحانه وتعالى ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. قال: ولا يدري المسكين بماذا أصيب، يعني أصيب في دينه وهو لا يعلم. نسوا الله فنسيهم، فأعقبهم نفاقا، يعني يزيد في ظلماتهم ولا يشعرون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. اللهم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك، من الرجاء إلا فيك، ومن الاستعانة إلا بك، ومن التوكل إلا عليك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك حلاوة الإيمان وبرد اليقين ولذة المناجاة. اللهم إنا نتوسل إليك يا أرحم الراحمين أن تنزلنا منازل أوليائك المقربين. اللهم أنزلنا منازل الصديقين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل إيماننا وأولادنا وأرزاقنا وصحتنا في حفظك وحرزك وحصنك وتحت كنفك. لا إله إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.